مسطور
تجري لجمال جسور
وتؤكد صدق القرآن
بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان. بإذن الله تعالى في هذه الحلقة أتكلم مع حضراتكم عن الإعجاز العلمي في قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. في هاتين الآيتين يبين الله عز وجل أن الأمة لها الوصية من الأبناء، وأن هذه الوصية لما تقوم به من أعباء في تربية الأبناء. ففي قول الله عز وجل ووصينا، جاءت كلمة ووصينا بتجديد الصاد، لأن في فرق بين وصى وأوصى. فوصى بتدل على أن هذه التوصية أمر شديد الأهمية. يعني أمر شديد الأهمية؟ يعني الشيء الموصى به أمر يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى إيه؟ إلى أن نقوم به على الوجه الأكمل. طيب، كلمة برضو وصى دائما بتأتي في الأمور الدينية، مثل قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من الله عز وجل، وصاها إلى إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه يعقوب وبني يعقوب عليه السلام. يبقى إذن الوصية عندما تكون شديدة أو تحتاج إلى عناية أهمية تأتي بتشديد الصاد من قول الله عز وجل ووصى أو وصى. ففي الآية اللي احنا بنتكلم عنها ووصينا الإنسان، يبقى هنا هذه الوصية لابد ان احنا ايه يعني نعتني بها اعتناء شديدا كبيرا بالغا. برضو قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. هنا برضو جاءت في اول الآية كلمة ايه؟ وصى. طيب نشوف بقى اوصى. كلمة أوصى غالبا إنها تأتي في الأمور الدنيوية، إلا في آية واحدة جاءت في أمر يخص الدين وحنذكرها إن شاء الله. أما كلمة أوصى اللي هي بتجيء عموما في الأمور الدنيوية، مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه وصية، يعني ربنا سبحانه وتعالى جاء بإيه؟ كلمة يوصيكم. الصاد هنا ليست إيه؟ ليست مشددة كما في قول الله عز وجل إيه؟ ووصينا الإنسان. طيب، في بقى آية واحدة اللي هي جاءت فيها إيه؟ جاءت فيها أوصى بدون تجديد الصاد في قول الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طيب سيدنا عيسى عليه السلام قال هذا الكلام امتى؟ قال هذا الكلام وهو في المهد، يعني كان لسه صغيرا، كان طفلا رضيعا، وعندما استنطقوه قال هذا الايه؟ هذا الكلام. يبقى إذن الصلاة لا تكون إلا على البالغ. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما قال هذا الكلام في المهد كان هذا الكلام هو يعني إيه من باب إن هو حيفعل ذلك في الإيه في المستقبل، فما كانتش وصية شديدة مطلوبة في الوقت الحاضر، ولكن هيقوم بها إن شاء الله إيه في المستقبل بإذن الله تعالى. طيب هنا بقى كلمة إيه وهنا على وهن. وفي آية تانية قرها. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني يقول الله عز وجل ايه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. يبقى هنا الحمل في وهن على وهن. طيب آية تانية اللي هي في سورة الاحقاف وحملته امه كرها. يبقى في وهن وفي كره. هل الاثنين زي بعض ولا في خلاف بين الاثنين؟ طبعا في خلاف بين الاثنين، لان اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى. طيب يعني عايزين نوصل بقى ايه يعني ما معنى وهن وما معنى كره، وهل في ربط بين الكلمتين ولا لا. طيب الايتين بتبين حالتين مختلفتين بالنسبه للمراه، والحالة الأولى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، تكلم عن حمل. يبقى الحمل هنا فيه وهن على وهن أو وهن على وهن، يعني الحمل فيه ضعف على ضعف. طيب والآية الثانية في سورة الأحقاف اللي هي قال جل إيه حملته أمه كرها، برضو بتتكلم عن الحمل. يبقى إذن الحمل ممكن يكون فيه ضعف شديد جدا للمرأة، والمرأة أيضا تكون كارهة لهذا الضعف أو لهذه التغيرات الفسيولوجية التي طرأت عليها وأصابتها بنوع من الضعف اللي يخليها تكره هذا الإيه هذا الحمل. طيب نشوف كلمة وهن في اللغة يعني إيه. كلمة وهنا على وهن أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوما ضعفا على ضعف، ده معناها في اللغة. وبعدين المرأة بطبيعتها امرأة ضعيفة، يعني هي كمخلوق مخلوق ضعيف. طب لما يجي الحمل بقى يضعف اكتر، اكيد طبعا هي ايه يعني مع ضعفها الاساسي او ضعفها الرئيسي وحمل كمان يجي يضعفها، اكيد هي بتكره ايه بتكره هذه الايه هذه الحالة. بعض القراء قالوا وهنا على وهن بفتح الهاء وليس بايه بسكونها، يعني ضعفا ايضا على ضعف. طيب العلماء لما فسروا هذه الآية زي ابن جرير الطبري عليه رحمة الله فقال وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف، والإمام القرطبي عليه رحمة الله قال حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا، حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا. وقيل إن المرأة بطبيعتها ضعيفة والحمل يضعفها اكثر، وقيل ان يعني ان هذا الوهن حملته وهنا على وهن، يعني هي عندها بالقلقة الطبيعية تتعطى وهن، ومع ذلك الحمل اضاف عليها وهن اخر، فكان هذا الامر يؤدي الى الكراهة او ان هي تكره هذا الشيء. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى وصف الحمل بهذا الوهن؟ نشوف بقى الـ يعني أبحاث العلماء اللي اتكلمت عن حمل المرأة وما يعتريها من تغيرات فسيولوجية وليه هذا الحمل بيؤدي إلى وهن، ونشوف بقى الأبحاث بتتكلم في هذه المسألة إزاي. نمرة واحد، المرأة بينقص عندها الحديد، بينقص عندها عنصر الحديد، وبالتالي يؤدي إلى نقصان الهيموجلوبين، لان كلمة هيموجلوبين هيم جاية من كلمة ايه حديد، وجلوبين ده نوع من البروتين اللي هو بيكون ايه كرات الدم الحمراء. يبقى اذا نقص الحديد نقص الايه نقص الهيموجلوبين. طيب المرأة اثناء الحمل بتحس بالضعف الشديد خصوصا في المراحل المتقدمة منه. ايضا المرأة بعد ما بتحمل بيجي وهن اخر وهو وهن الولادة، تيجي بقى في حالة الولادة هتخش في مرحلة بقى ايه ضعف تاني جديد خالص، حالة الوضع. مش بس كده، ده بعد الولادة ايضا بيحدث نوع من النزيف، يعني كل ده شيء طبيعي، بتنزف بفترة معينة اللي احنا بنسميها فترة النفاس، وبينزل منها كمية دم، وهذا الدم بيؤدي ايضا الى ضعفها. ومش بس كده، ده بتيجي كمان تخش في مرحلة الرضاعة. الرضاعة اللبن دوت بيحتاج كمية من الحديد عشان يغذي بيها الايه، يغذي بيها الرضيع بتاعها. شوف بقى التسلسل دوت، نقصان الحديد يؤدي الى نقصان الهيموجلوبين، هيؤدي الى فقر الدم. ايضا الحمل يؤدي الى ضعف الجسم بصورة عامة، وايضا المرأة بتخش في حالة الولادة وما فيها من ضعف وما فيها من وهن. وبعد كده بعد الولادة بينزل دم يؤدي الى وهن المرأة ايضا، وبعد كده الرضاعة لان اللبن بي 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 بيبقى فيه كمية من الحديد لتغذية الرضيع. وده بياخده منين؟ بياخده من الام. طب تعالوا نشوف موضوع الهيموجلوبين ده ايه قصته، ايه فايدته بالنسبة للمرأة الحامل. تركيز الهيموجلوبين في الدم بيختلف من الذكر الى الانثى. نمرة واحد، بيبقى عند الذكر الطبيعي من 13.5 الى 17.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب من الدم. في حال المرأة بينقص 2 جرام، يعني من 11.5 الى 15.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب من الدم. طيب ليه الهيموجلوبين عند المرأة اقل؟ لان عندها حيض، عندها نفاس، دورة شهرية بصفة مستمرة، حمل، الجنين بياخد كمية من الهيموجلوبين دوت للدم بتاعه، التغذية بتاعته. الحمل زي ما قلنا الجنين عمال يتغذى على الدم بتاعها، فبيحتاج ان تروح له كميات دم كتيرة. والمرأة بتحتاج في صنع الهيموجلوبين دوت بعض الفيتامينات زي فيتامين بي 12، وتحتاج الى حمض الفوليك او الفوليك اسيد. ولذلك نجد ان المرأة في حال الحيض تبقى ضعيفة، وشها يبقى باهت او مصفر، حصل عندها نوع من فقر الدم. في الحمل برضو نفس القصة، في الولادة نفس القصة، وبعد الولادة نفس القصة. ولذلك في هذه الاوقات الحيض والحمل والنفاس وحال الرضاعة، المرأة محتاجة الى تغذية عالية جدا جدا لكي تعوض ما تفقده من الهيموجلوبين بالنسبة للجنين او بالنسبة للوليد اللي هو الرضيع. طبيعة الجسم ان هو بيخزن كمية عالية جدا من الحديد جوه الجسم، ممكن تقعد شهور، لكن لو تم استنفاذ هذا المخزون من الهيموجلوبين، هنا بقى هتظهر علامات فقر الدم، هتظهر علامات فقر الدم. ولذلك بنوصي ان المرأة في حالة الحيض والحمل والنفاس والرضاعة تاكل خضروات طازجة كثيرة جدا، وتأكل مأكولات او اغذية فيها كمية عالية جدا من ايه، من الحديد، او تاخد يعني برشام بيحتوي على الحديد، بيحتوي على الفوليك اسيد، بيحتوي على فيتامين بي 12، عشان تعوض النقصان اللي ممكن يعتريها نتيجة هذه التغيرات الفسيولوجية. الجنين في بطن امه بياخد كمية كبيرة جدا اجبارية، يعني بياخدها بالاجبار، بياخدها من امه عشان يغذي نفسه جوه بطن الام. يعني الجنين في حالة الحمل ده عمال بيسحب الهيموجلوبين من الام. طيب وفي حالة الرضاع برضه عمال بيسحب هيموجلوبين، بيسحب حديد. يبقى اذا في الحالة ديت لو المخزون دوت خلص، الام دي ممكن يحصلها فقر دم شديد جدا، ولذلك لابد من تعويضها بالغذاء الذي يحتوي على ايه، على الحديد وعلى الفيتامينات، وخصوصا فيتامين بي 12 وعلى الفوليك اسيد. والفوليك اسيد دوت موجود في الخضروات الطازجه، يعني لازم تاكل خضروات طازجه. طيب في الحاله ديت لما الجنين عمال يسحب من مخزون الحديد وبيسحب من الغذاء اللي موجود جوه الجسم، ده مش هيسيب المراه بوهن، هيسيبها بوهن. يبقى اذا يعني العلم اثبت ان المراه في حاله الحمل بيصيبها الى نسبه لفقدان عنصر الحديد، قلة الهيموجلوبين اللي موجود في الجسم. طيب في حال بقى الرضاعة ما تيجي ترضع، لما تيجي ترضع وجدوا ان اللبن كل سنتي كل 100 سنتيمتر مكعب من اللبن بيحتوي على 15% جرام من الايه، من الحديد. طب دي كمية طبعا بتفوق كمية الحديد اللي موجود في حليب الابقار، وحليب مثلا الجاموس او الاغنام او الابل. يبقى اذا الام عمالة بتدي كميات مضاعفة جدا للحديد بتاع اللبن اللي في السدي بتاعها علشان تغذي الجنين على هذا اللبن. واي لبن اخر لا يعوض الجنين عن الحديد اللي موجود في لبن الام. عشان كده بنوصي ان الام يعني تستمر في تغذية ابنها او والدها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وحملها فصاله 30 شهرا. لو قلنا نسبة الحمل او مدة الحمل 9 شهور يبقى اقل مدة هيرضع فيها الجنين هي 21 شهر. ولو قلنا كما قال الامام علي بن ابي طالب ان اقل مدة حمل 6 شهور يبقى الام هترضع ابنها ايه؟ هترضع ابنها 2 متكاملتين وفصاله في 2 عامين. اية اخرى. يبقى اذا الام لازم تاخد كمية حديد كبيرة جدا عشان تعطي الوليد بتاعها يعني لبن في كمية عالية من الحديد. طيب لذلك الاطباء دايما بينصحوا بايه بقى؟ من اول من بعد الشهر الرابع من الحمل او في منتصف مدة الحمل لازم الام تاخد اقراص بتحتوي على الحديد وعلى فيتامين B12 وعلى حمض الفوليك حتى لا يحدث عندها فقر دم. طيب يبقى معنى كده ان الرضاعة ايضا بتسبب للام ضعفا على ضعف. يعني هي لسه خارجة من ايه؟ من ضعف الحمل وضعف الولادة ودخلت في الرضاعة، يبقى برضو ايه ده؟ وهن على وهن. في تغيرات فسيولوجية بقى بتحدث للام عند الحمل، وين نشوف التغيرات ديت بتسبب لها ضعف ولا مش هتسبب لها ايه ضعف. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف الحالة وهنا على وهن. طيب من هذه التغيرات ان الجسم بيزيد في الوزن، ممكن الزيادة تصل 12 كيلو جرام في الوزن زيادة. الرحم لوحده والمحتويات بتاعته بتبقى حوالي 5.5 كيلو. توزيعها ازاي؟ الرحم نفسه بيزيد بمقدار كيلو جرام لان الخلايا بتاعته بتتمدد، بياخد يعني بيوصله دم اكتر. السائل الامنيوني اللي هو موجود اللي بيحيط بالجنين هيبقى حوالي 0.5 كيلو. المشيمه زيه حوالي 0.5 كيلو. الجنين لوحده بيبقى ممكن وزنه 3 كيلو وصل عند الولاده. وطبعا بيبقى عندنا حوالي 5.5 كيلو تتوزع بقى بين دهون وبين سوائل وبين دم منتشر بين الخلايا في الجسم. يبقى اذا كمية الزيادة ديت بتخلي طبعا الام ايه؟ في حالة وهن او في حالة ضعف. طيب الحالة التانية في التغيرات الفسيولوجية هو جدار الرحم نفسه. يعني جدار طبعا الجنين عمال بيكبر 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 ومعاه جدار الرحم عمال بيتمدد بيتمدد بيتمدد. ايضا الجلد المغطي للبطن عمال بيتمدد كويس، لذلك المرأة تحس ايه؟ ان جلدها مشدود قوي وممكن بيقلمها في بعض الاحيان. ليه؟ لان طبعا الجنين عمال بينمو فعمال بياخد حيز قدامه. يبقى اذا جدار الرحم نفسه بيحصل عليه بعض التغيرات الفسيولوجية الهامة، منها ان الالياف العضلية اللي فيه بتزيد زيادة مطردة، يعني عمالة بتنمو 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 بتنمو. طيب في خلال ال4 أو ال5 أشهر الاولى من بداية الحمل هذه الالياف بتكبر بتتغلظ، يعني سمكها كبير والسمك بتاعها بيزيد الى الضعفين، يعني ممكن يزيد الى الضعفين. والطول بتاعها بتتمدد، الخلايا بتتمدد، يعني السمك بيكبر والطول بيتمدد. ممكن الطول بتاعها يصل الى 10 أضعاف طولها في حالة ايه؟ الرحم وهو منكمش. طيب اذا التغيرات دي تغيرات فسيولوجية طريقة على المرأة ممكن تسبب لها نوع من الايه؟ من الضعف. في حالة تانية برضو يعني نجد ان قبل عملية الوضع ان السمك بتاع جدار الرحم بيزيد السمك بتاعه عنه في الايه؟ في ايام الحمل الاولى. طبعا كل دي تغيرات فسيولوجية بتحدث للمرأة اثناء الايه؟ اثناء الحمل. كل هذه التغيرات بتزيدها وهن على وهن. مش بس كده، الجنين بينمو بيضغط على المثانة فيها البول، تلاقيها عايزة كل شوية تخش ايه؟ تروح دورة المية. طبعا ده بيصيبها بالضعف. حاجة تانية برضو ان الجنين هو ضغط على المثانة وضغط على المجاري البولية بيؤدي الى فقدان الزلال في البول. طيب اما يؤدي الى فقدان الزلال هو البروتين يعني في البول، ايه اللي بيحدث؟ نجد ان ممكن نشوف القدم بتاع المرأة متورم، في نوع من الورم. متورم يعني ايه؟ يعني انتفخ شوية كده، او الوجه بتاعها نجد ان هو منتفخ شوية، نقول ايه ده رجليها مورمة ووجهها مورم. ليه؟ لان طبعا الحمل بيضغط على المجاري البولية، بيضغط على المثانة، ما بيتمش امتصاص الزلال من البول كويس وبينزل مع البول، كل ده بيؤدي الى عملية ضعف على ضعف ايه بالنسبة للحمل. في اثناء الحمل برضو بيحصل اضطراب في ضغط الدم، كثير من الامهات الحوامل بيعانينا من بعض الاحيان انخفاض في ضغط الدم، انخفاض بسيط كان بيرجع تاني طبيعي، لكن كثير منهن يعني يعانينا من ايه؟ من ضغط دم مرتفع. ولذلك المرأة الحامل لابد ان هي تتابع الحمل بتاعها مع الطبيبة المختصة، هي طبيبة امراض النساء والتوليد، وتروح لها بصفة مستمرة وتتابع معها الحمل. في بعض الاحيان يعني اما بينخفض ضغط الدم هي تحس بدوخة. بعض الازواج اللي هم يعني ايه ما عندهمش خبرة بالتغيرات الفسيولوجية دي تقول لك يا عم لا تتدلع. لا هي مش بتتدلع، هي غصب عنها بيحدث لها كل هذا الايه هذا الوهم غصب عنها، مش بايديها ان هي تتدلع ولا مش بايديها ان هي ايه يعني تمثل او الكلام ده كله، لا ده هو ده شيء طبيعي، وربنا يعني رحمته بالبشر ورحمته بالمرأة ورحمته بالازواج ورحمته بالناس اللي حولها بين لهم هذه الايه هذه الجزئية. لما يقول لهم خدوا بالكم المرأة في حالة الحمل تبقى ضعيفة وبتزداد ضعف على ضعف، يبقى كل اللي يشوفها في هذه الحالة يرفق بها يرحم بها يعني يرحمها، مش ان هو بقى ايه يعنفها ويهينها ويزجرها، لا ده 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 ربنا ذكر الكلام ده في القرآن، يعني احكم الحاكمين ورب العالمين وهو العليم الخبير هو اللي قال لك خد بالك المرأة في حالة الحمل فهي بتصاب بوهن على وهن. طيب نيجي بقى للآية التانية اللي هي ايه؟ حملته امه كرها ووضعته كرها. هنا ربنا ادانا ايه اضافة جديدة، الحمل فيه كره والوضع فيه كره. يبقى الحمل فيه كره ليه بقى؟ لان زي ما قلنا هي عمالة كل شوية بتصاب بضعف على ضعف، زي ما ربنا قال لنا وهنا على وهن ضعفا على ضعف. طبعا هي عمالة تضعف حاسة ان الحمل ده هو السبب في ضعفها، فتقوم تكره هذا الحمل برغم ان هي من جواها منتظرة حدث سعيد، ولكن برضو ده لا يمنع ان هي ايه ان المسألة دي بالنسبة لها يعني عاملة لها ايه اضطراب نفسي، عاملة لها حاسة بكره هذا الايه كره هذه الحمل نتيجة الضعف اللي هي ايه اللي بيعتريها من فترة الى فترة. طيب حملته كرها ووضعته كرها، يبقى اذا الحمل مع الضعف يؤدي الى الكره، كره الحمل نفسه، يعني الوهن اللي بيعتريها شوية بعد شوية ها وهي بتحس انها ضعيفة، ممكن مثلا زي ما هنشوف في فيلم كده واقفة بتغسل مثلا الاصحن والمواعين على الحوض، تحس بدوخة عايزة تقعد، تحس بغثيان عايزة ترجع، تحس ان هي مش قادرة تقف على رجليها او رجليها تعبر عايزة تقعد، وهكذا. فكل ده ضعف ممكن يؤدي ان هي تكره مثل هذه الايه مثل هذا الحمل. طيب وضعته كرها، يعني هي بقى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه وصف الوضع بالنسبه للولاده، لما احد الصحابه ساله يعني قال صلى الله عليه وسلم اني حملت امي ف يعني تبرزت على كتفي، هل بررتها بذلك؟ يعني واحد شال امه فراحت ايه يعني عامله يعني حمام وهي طبعا مش وعيها يعني وهي مش مسنه كبيره كل غصب عنها، فيعني ايه تبولت على كتفه، فالراجل تحمل وشعر ان هو يعني كده ايه خلاص بر امه وكده عمل كل حاجه حلوه بالنسبه لها، فبيحكي هذه الواقعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يعني ما بررتها ولو بطلقه واحده من الوضع. شوف طلقه واحده من الام الوضع، يعني لو عملت في امك ايه لو فضلت شيلها طول عمرك على كتفك وحاططها على راسك ها وجبت لها كل خيرات الدنيا برضو مش هت يعني لن يكتمل برها، لان طلقة واحدة من الولادة اللي هي ولدتك فيها يعني لا تعادل كل هذا البر وكل هذا الايه كل هذا الاحسان. يبقى في حالة الولادة بيكون في كره، لان هي تضع بالام والام شديدة جدا 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 جدا. يعني قال الله في عون امهاتنا واخواتنا وبناتنا ونسائنا، يعني الام شديدة جدا بالنسبة لي حالة الوضع. ولذلك ربنا وصفها، اداها وصف دقيق جدا 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 ووضعته كرها، برغم ان هي يعني منتظرة الحدث السعيد، منتظرة تشوفه شكله او شكلها ايه او الجنين ده شكله ايه وعامل ايه، لكن ومع ذلك هي ايه في حالة الولادة بتبقى تتألم ايلام، لذلك ممكن ايه صوتها يخرج غصبا عنها لان الالم شديد شديد شديد. طيب برضو بالنسبة لي يعني حمل المرأة، هل في كره؟ طبعا في كره، لان طبعا في كره. ليه بقى؟ لان طبعا يعني الجنين بيبقى ثقيل على البطن، في ضعف نتيجة التغذية اللي بياخدها الجنين غصب عن الام، ضعف امتداد الحمل، كل ده برضو ايه في نوع من الكره. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى يعني ادانا بقى ايه حديث جميل جدا جدا، عشان تعرف فضل امك، فضل امك اللي هي حملتك ووضعتك ورضعتك. قال صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل قال يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. خد بالك مين اللي بيصرف؟ الاب. بس مين اللي حمل ومين اللي وضع ومين اللي رضع؟ الام. الام نالت ثلاث ارباع البر، والاب نال ربع واحد من البر. يعني الانفاق اللي بينفقه الوالد على ابنه يعادل ربع يعني ال- 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 البر بالوالدين، والام تاخد ثلاث ارباع البر للحمل والوضع والرضاع. طبعا حديث جميل جدا جدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا ايه، او عايز يبين لنا ويفهمنا ايه، خد بالك ثلاث ارباع البر بالنسبة لي ليك يا ابن انت لامك لانها حملتك تاخد ربع، وضعتك تاخد ربع، رضعتك تاخد ربع، ابوك ياخد ربع واحد بس، بس ايه الانفاق، وابوك ممكن بينفق عليك وهو ايه وهو غير كاره. طيب طبعا اعباء الجنين بياخد ايه، طبعا في يعني القلب بتاعها بيزيد ب 30% من الكفاءة بتاعته، كمية الدم بتزيد بنسبة 30% اللي هي رايحة للجسم والجنين، والتنفس عمالة تتنفس بيزيد برضو معدل التنفس بنسبة 40%، الكلى بتشتغل بزيادة 60%، كل دي اعباء وكل دي ايه يعني الام بايه بتديها للجنين. برضو الجنين بيفرز طاقة وبيفرز برضو ايه مواد اخراجية، الام بتتخلص من هذه المواد الاخراجية عند الكليتين، بيفرز حرارة، الحرارة دي طبعا لو فضل الحرارة دي جوه الجسم ويعني بتزداد هيحصل نوع من التسمم، ولذلك نجد ان الدم بيتغير بين الرحم وبين الجلد، يطلع الدم يروح للجلد يرطب نفسه ويرجع تاني، عملية فيسيولوجية صعبة جدا سبحان من ايه من قدرها. عايز اقول في النهاية ان الايتين الجميلتين دول اللي هم وصفوا حالة المرأة في حالة الحمل بانه وهنا وهنا على وهن، وفي حالة الولادة ايضا وفي الحمل كرها وحملته كرها ووضعته كرها، يعني هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ويدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الكلام ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدرس كل الحاجات دي، ما درسش الفسيولوجية بتاعت المرأة ولا التغيرات الفسيولوجية بتحدث في الحمل ولا الولادة ولا الرضاعة ولا الكلام ده كله، لكن العلماء لما درسوه نقول صدق الله العظيم ان هو يعني بين لنا كل ايه كل هذه الاشياء في القرآن الكريم. طبعا يعني في حاجات جدا ام بتعاني من الغثيان والانساك وسكر الحمل، كل ده ضعف ولا ضعف. انا يعني عايز اقول في النهاية ان القرآن الكريم ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة الا ارشدنا اليها، وآد القرآن الكريم بالعلم الحديث يؤكد صدق كتاب الله عز وجل. وعشان كده بقول لشعب مصر في ذكرى 25 يناير، اقول لهم لقد عانيتم من الظلم والفساد والطغيان، وربنا أداكم الفرصة أن تغيروا، فغيروا بشرع الله عز وجل وحكموا فيكم شرع الله، يعني تأمنوا وتفوزوا بالدنيا والآخرة. وأقول للجيش والشرطة، أقول لهم أنتم مؤمنين، أنتم مرابطين في سبيل الله عز وجل، وأنتم أمن وأمان لمصر، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما قال الله عز وجل في آخر سورة آل عمران. أقول للأحزاب السياسية، اتقوا الله في مصر وعاملوا أهل مصر بما هم أهله، وأهل مصر ناس طيبين ومحتاجين منكم أن كنتوا تقدموا لهم الخير والعطاء اللي هم ما شفوهوش في الفترات السابقة. أقول للشهداء يرحمكم الله، وأنتم شهداء عند الله بإذن الله تعالى، وأقول لأسر الشهداء احتسبوا أولادكم شهداء عند الله ويشفعوا لكم يوم القيامة، فاصبروا على هذا الأمر. وأيضا أقول أن الثورة بفضل الله عز وجل يعني حققت نجاحا باهرا، نمرة واحد غيرت نظام فاسد، نمرة اثنين استطاع الشعب أن يتخلص من الخوف والجبن اللي كان جواه، نمرة ثلاثة الشعب عنده إرادة النهاردة وعزيمة أنه هو يغير ويصحح المسار، وإن شاء الله الأيام القادمة هتكون أفضل وأحلى بكتير بإذن الله تعالى. أقول لكل شاب وشابة، رجل وامرأة، شيخ وشيخة ساهموا في الثورة، جزاكم الله خير على قيامكم بهذا العمل، ونسأل الله سبحانه أن يكون لكم في ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. وكلمة أخيرة أقولها بمناسبة مولد أبو حصيرة، أقول لهؤلاء الذين يختلفون على هذا الأمر، أقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتفال بالموالد، نهى عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة ليست من الإسلام في شيء، فنقول لهم اتقوا الله ولا تثيروا الفتن ولا القلاقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شعب مصر في أمن وأمان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين العلم